قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب أعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اشملنا بشفاعته اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واسقنا بيده الشريفة شربة انيئة لا نظمأ بعدها ابدا امين امين واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نزع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة قل هو الله احد سورة الاخلاص سورة التوحيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام قال أبو محمد يا أبا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال أتعرف أبا ذر يا جبريل فقال لي جبريل وكيف لا أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه قلت وكيف عرفته ملائكة السماء قال جبريل عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله أحد من الواحد من الصمد من القادر من المقيت من الحكم من العدل من المقسط من المبدئ من المعيد من الرحمن من علم القرآن من خالق الإنسان من علمه البيان من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان من الذي له النجم والشجر يسجدان من المحيي من المميت من المعز من المذل من الرافع من الخافض من القابض من الباسط من الذي بيده الامر كله من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد
لا اله الا الله
لا إله إلا الله أثني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا الله ربي، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله 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 يا الله 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 يا من يجيب العبد قبل سؤاله، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. الله الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو رافع لواء التوحيد، هو البطل الذي أعلنها صريحة مدوية في قلعة الأصنام. اسمع إلى حبيب القلوب وهو يقول: أيها الناس جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. جددوا إيمانكم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. وإذا مررت بالقبور وقلت لا إله إلا الله رد عليك الأموات قائلين: والله يا هذا لو علمت فضلها ما غفلت عنها. ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ، فأنت السيد المقدام. فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ، فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بالأمس حمل البريد إلي رسالة، فلما فتحتها واستمعت إلى ما فيها شممت منها رائحة الخبز. فالسائل وقع قائلا: هذه رسالة من مواطن غير مسلم. وقلت: أقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على أربعة أسئلة. السؤال الأول: إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني: لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما أرسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث: كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه، فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من أربع وهو قد تزوج أكثر من أربع؟ السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا، فلماذا قال الله لنبيكم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آنفا: مواطن غير مسلم. ولذلك حولت مجرى الكلام، ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس الثالث والأربعين بعد المئة الثالثة، اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أميط اللسان وأكشف النقاب وأرفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البربوع، وتحركت فيها ثعابين الحق. إن هذا الأسبوع كان أسبوعا حافلا بتشكيك المسلمين في كل موطن، في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه إلى المسلمين بسبب العدوان الأساسي. العظيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الأول، إن الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا، فكيف فر المسلمون أو المصلون وهم ألوف حذر الموت؟ وأنا أقول للسائل: اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك، فما أنت والإسلام، ما مثلك والإسلام إلا كمثل بعوضة هبطت على نخلة، فلما أرادت البعوضة أن ترحل عن النخلة قالت لها أيتها النخلة: استمسكي بنفسك فإنني طائرة عنك. قالت لها النخلة: أيتها البعوضة، والله ما شعرت بك حين سقطت علي، فكيف أشعر بك وأنت راحلة عني؟ إنني أعلم، إنني أعلم أن في مصر جبهة عاتية وعنيدة تحارب الإسلام في كل مكان، تحارب الإسلام في كل موقع، منتهزين غفلة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع: ومن دخله كان آمنا. نعم، هذا حق لا جدال فيه، ولكن هل تستطيع أن تفهم معي قول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين؟ إنما حدث منذ أيام في المسجد الحرام لدليل قاطع على أن القرآن معجز في كل زمان ومكان، فقد سبق في علم الله القديم أن هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام. وكيف كان ذلك كذلك؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أين؟ عند المسجد الحرام. ثم ماذا؟ هل أنت أيها السائل أحط علما بأساليب اللغة العربية حتى تفهم هذه الجملة؟ إن هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها إنشاء، والبلاغة تقسم الكلام إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. فالإنشاء خمسة أنواع: أمر ونهي واستفهام وتمن ونداء. أمر ونهي واستفهام وتمني ونداء، هذه الأنواع الخمسة تسمى إنشاء. فقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، إنما هو أمر من الله للأمة، كأنه تعالى يقول: يا أيها المسلمون أمنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه، فإذا اعتدى أحد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله، حاشا لله، وإنما هو مخالفة من البشر لأوامر الله. ليس هذا تكذيبا، إنما هو مخالفة. ألم تسمع أيها الكافر يا صاحب الرسالة التي أرسلتها، ألم تسمع إلى قوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله، فإذا لم يقم الناس الصلاة أيعتبر هذا تكذيبا لله أم يعتبر هذا مخالفة من البشر لأمر الله؟ فإذا خالف البشر أمر الله أيعد هذا تكذيبا لله؟ إن أسلوب الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وجاء قاتل فخالف نهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله أم يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت أنه إن شاء الله خبر؟ أقول لك إن من ضروب البلاغة في القرآن أن يأتي الخبر في صورة الإنشاء ليكون ذلك دليلا على أن المخاطب به قد امتثل الأمر، بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلم يقل تعالى أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، إنما قال والوالدات يرضعن، فجاء بدل الأمر بصيغة الخبر، وذلك ليكون فيه صورة على أن المخاطبة قد استمع أمر الله وامتثل لأمر الله وعمل بأمر الله، ليكون فيه حث على تنفيذ أوامر الله. ألم تقرأ أيها السائل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي أو الإنشاء في صورة الخبر، بدليل أن لا لو كانت نافية لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها لقال تعالى لا تجد قوما، إنما قال لا تجد مع أنه يريد النهي، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، جاء بالإنشاء في صورة الخبر. كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا، الله يريد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، أيها المسلمون أمنوا المسجد الحرام، فإذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله، إنما هو مخالفة من البشر لرب البشر، فأي تكذيب في هذا؟ ليتك أيها السائل قرأت أول دروس اللغة العربية في البلاغة، القرآن عربي ولا يفهمه إلا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها، وأنا أتحدى أي سائل يريد أن يوجه طعنا إلى القرآن الكريم، أتحداه لو أعرب لا حول ولا قوة إلا بالله. أوجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن، ما يعرب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفي إعرابها خمسة أوجه، فليت هذا المعترض يعربها على وجه واحد. لو أعرب هذه الكلمة بوجه واحد فتحنا له الأبواب ليعترض، فكيف فيها خمسة أوجه؟ بل إن هناك قاعدة في النحو أتحدى بها جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ليتنبهوا إلى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين اثنتين فما هما تلك المسألتان؟ لو أجاب العرب من المحيط إلى الخليج عن هذا السؤال وأنا لا أريد به التحدي فمعاذ الله، إنما أريد به أن أنبخ الأذهان وأوقظ الأسنان ليدرس لغة كلام الواحد الديان. كل ما جاز أن يعرب بدلا جاز أن يعرب عطف بيان إلا في مسألتين اثنتين لا يصح أن يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا إنسان أرسل بسؤال سطحي فحول الإنشاء إلى خبر. الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب لأنه أمر. إذا أمرك إنسان أن تصلي وقال لك صلي أتقول له أنت صادق أم كاذب؟ أيكون التقصير على الأمة أم يكون موجها إلى أمر الله؟ أمر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ أو ما سمعت إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ إن كان لك أذنان تسمع بهما وأكبر ظني أنك لا تسمع، فأنت ممن يقول الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله. كل مولود ينزل من بطن أمه موحدا بالله. وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فإذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار إلى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية أو المجوسية أو النصرانية؟ أيعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صفية، فجاء البشر فغيرها، أيعتبر هذا تكذيبا لأمر الله؟ لا، إنما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله أن يكذب كلامه أحد. ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معناها أمر من الله، أيها المستطيعون حجوا بيت الله. لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة تلخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، ففيها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية. والفتنة أكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب. علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تظنوا أن الاعتداء على المسجد الحرام أمر سهل. الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما وقف المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وقال لأعضاء مجلس العموم: أيها الأعضاء، لن نستطيع القضاء على الإسلام إلا إذا قضينا على ثلاثة أركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. الركن الاول هذا المصحف. واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه اصيب بحمى الهستيريا، قفز من مكانه كأنه السهم المريش، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف امام الاعضاء. فقال المستر جلادستون: ايها العضو الاحمق، ما اردت تمزيق اوراق، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. اسمعوا اسمعوا وافقوا، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة. امر عجيب، عندما تعلن اشارات ضبط الوقت اذان الجمعة ترى الالاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الارض ومغاربها تغتسل وتتعطر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوة بالحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل دعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل ستوزع عليهم الجاتوهات والموائد الفاخرة وحفلات الشاي؟ ان الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلادستون: ان هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف وبعد الجمعة، ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فإذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فإذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الأرض ليقفوا أمام الواحد، أمام الكعبة، أمام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فإذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الرؤوس عارية والأجسام لفت في أكفانها، والكل لا يهتف إلا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره، لا ملك غيره. الكل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات. اقرأوا التاريخ وأنا ما زلت أذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهدم بيوت المسلمين. كان الجيش الإسرائيلي منذ حولين سنين يهدم بيوت المسلمين في مدينة الخليل، فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند: لا تهدم بيتي لأنني متوجهة لأداء فريضة الحج في البيت الحرام، أيرضيك أن أعود من الحج لا أجد لي بيتا آوي إليه؟ فقال لها قائد الجند: أيتها المرأة، أنت ذاهبة إلى مكة؟ قالت له: نعم. قال لها: أخبري أهل مكة بأن إسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا إبراهيم. قرأوا التاريخ. وإذا كان هناك من يدعي أنه المهد المنتظر، فتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر. المهد المنتظر ليس هذا الذي دخل البيت الحرام وأطلق النيران، إنما المهد الذي ظهر في البيت الحرام ليس هو المهد المنتظر، إنما هو مهدي موسكو، مهدي وارسو، مهدي حلف شمال الأطلنطي، مهدي لندن. أما المهد المنتظر فبعيد كل البعد عن هذا. المهد المنتظر لا يضرب النار في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يروع الآمنين في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يريق دماء في أطهر مكان عرفه العالم، إنما المهد المنتظر الذي ظهر منذ أسبوع تربى في تل أبيب، إنها جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام أيام عمر بن الخطاب، وكون جمعية سرية قتلت عمر وهو يصلي الفجر، قتلت عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر بالمسلمين. إنها جمعية عبد الله بن سبا اليهودي، وهي التي قتلت عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن بعد الفجر. دخلوا على عثمان وهو يقرأ القرآن فذبحوه على المصحف وسال دمه على المصحف، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستشهد، رآه في المنام، فقال له الرسول: يا عثمان إنك ستفطر عندنا اليوم. وكان عثمان صائما: ستفطر اليوم عندنا. والصوار أحاطوا بمنا وطوقوه برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي: يا عثمان إن شئت حميناك بإذن من الله، وإن شئت أفطرت اليوم عندنا. فقال عثمان: بل أفطر عندكم اليوم يا رسول الله. وهجموا على البيت وقيدوا عثمان بن عفان، قيدوه وقطعوا الرأس الشريف، وطلب منهم شربة ماء قبل أن يقضى عليه فحرموه شربة الماء. إنها جمعية عبد الله بن سبا، إنها الصهيونية العالمية التي قتلت عثمان في داره، هي التي قتلت علي بن أبي طالب في مدينة الكوفة وهو يصلي الفجر كما قتلت عمر في نفس الزمان. إنها الجمعية التي دست السم لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، هي التي دست له السم في الطعام ومات عمر بن عبد العزيز مسموما، هي الجمعية التي قتلت فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية عندما التقى بكيسنجر وقال له اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله قتلوه. انها نفس الجماعيه ونفس المخطط. ان الذين دخلوا المسجد الحرام مهما كانت اهدافهم ومهما كانت اغراضهم انما هم اعداء في جمعية عبد الله بن سبا وسموها الجمعية السبائية. مهما قالوا ومهما تكلموا سواء كانت اغراضا سياسية او دينية انها جمعية عبد الله بن سبا. والله الذي لا اله غيره لقد مضيت 30 عاما من عمري اتردد على المساجد داعيا وخادما لدعوة الله. ما شعرت بهيبة كما شعرت وانا اضع قدمي في بيت الله الحرام. عندما وضعت قدمي على اول عتبة من عتباته شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. أهذا هو البيت الحرام؟ أنا داخل الآن بيت الله لأزور الله. فكيف يجرؤ مسلم على أن يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء ويقولون بعد ذلك مهدي منتظر. اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر. قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي ان المهدي مني اي من اولاد فاطمة الزهراء. اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها. وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوه خليفة واماما. فيأخذ البيعة في مكة ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغرة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام اذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الاقصى بعدما يخلصه الله من ايدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الاقصى اماما اذ نزل المسيح ابن مريم واراد المسيح ان يصلي فقال له الناس يا مسيح صل بنا اماما. فيقول عيسى ابن مريم والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد. انما امامكم يا امة محمد منكم. امامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به اماما. ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح؟ يا مهدي اسرائيل، يا مهدي واشنطن، يا مهدي موسكو، يا مهدي تل ابيب، يا من اشترعت على حرمة الله. وبعدما يفرغ المهدي مع المسيح من الصلاة اذا بهم يتلقون انباء تفيد ان المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود اخذ يزحف لقتال المسلمين ووراه 70,000 يهودي. فيتوجه اليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى. وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا، يقول انه طويل القامة اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كأنك تنظر في كوكب دري، اجل الجبهة يعني ليس على جبهته شعر نازل لان شعره مرفوع على رأسه، اقنى الانف، اقنى الانف يعني انفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الارنبة. هذا المهدي سيظهر في اواخر الزمان عندما لا يقال في الارض لا اله الا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية الى الله، مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا. وقال الحبيب المصطفى فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحبون حاكما ولا خليفة، لا يحب ان يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له ليس هناك من هو اصلح منك، فيتقبل البيعة وهو كاره لها. لان العالم اذا سعى الى الامارة تعلم انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا. اذا رأيتم العالم يغشى بيوت الامراء فاتهموه في دينه. ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته، انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه. فهل فعل المهدي الاسرائيلي هذا في البيت الحرام؟ لقد صوبت المسدسات والمدافع الرشاشة، من لم يبايع فليقتل. أيحدث هذا في اعظم بقعة من بقاع الارض؟ لا اله الا الله. السؤال الثاني من الاسئلة الاربعة المريضة، لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع ابرهة؟ اسمع ايها السائل، ان يوم ابرهة لم يكن في مكة موحد واحد، لم يكن هناك مسلمون، فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته، لان الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للاصنام، لا يعرفون الحماية عن البيت، كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون عراة الاجسام رجالا ونساء. فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت العناية الالهية. اما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم، كان واجبا عليهم ان يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأساة. اسمع معي قوله تعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبار. وإلا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين هذا بيتي وأنتم ملزمون بالدفاع عنه. أما متى تتدخل العناية الإلهية؟ يوم لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وبقي سؤالان، وأجد أن عقارب الساعة تطاردني فأؤجل الإجابة عنهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أيها السادة الأعزاء، ومن دخله كان آمنا، هذا إنشاء يراد منه الأمر. لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل؟ لأن المسلمين 1,000,000,000 واجب عليهم الدفاع. أعوذ بكم من هناك حيث المسجد الحرام إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب القلب المريض، يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد بأكثر من 4، وهو لا يبيح لغيره الزواج بأكثر من 4؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة. أيها السائل، إن النبي محمدا لم يتزوج، وإنما زوج فتزوج. زوج أي أذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ إنه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا وأقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد أبحت لك الزواج بأكثر من هذا لحكمة أعلمها أنا. فالنبي زوج، أي أن الذي أذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وإنني أبادر فأخاطب عقلك إن كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فأقول لك: إن الرسول لم يتزوج إلا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. أتدري لماذا؟ لأنه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة. ولو كان الرسول راغب زواج لشهوة يقضيها لتزوج ذكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر إلى الزواج نظرة العاقل الأريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تقبره ب15 عاما، وتزوجت قبله برجلين، فلما ماتا تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة، وما تزوج بعدها إلا وعنده من العمر 55 سنة. فإذا أردت أن تحسب الزواج على رسول الله فإنه لم يتزوج إلا بخديجة، أما زواجه بعائشة فلأجل أن يقوي الصلة بينه وبين أبيها أبي بكر، ليبيح لأبي بكر الدخول في بيته سواء أكان النبي داخل بيته أم خارج بيته، فإنه إما أن يدخل على رسول الله وإما أن يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول زوج اثنتين وتزوج من اثنين، تزوج عائشة من أبي بكر وحفصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي. أخذ من اثنين وأعطى لاثنين، وما تزوج بكرا إلا عائشة، وما أنجب إلا من خديجة وماريا. وماريا كانت مملوكة بعقد اليمين، وقبل أن يدخل بها النبي أعلنت إسلامها حتى لا يقال إنه تزوج بنصرانية. فبمجرد وصولها إلى المدينة المنورة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فسألها النبي ما الذي دفعك إلى الإسلام، فقالت له يا رسول الله لقد أرسلوا معي رجالا من أصحابك من مصر إلى المدينة، والله كانوا أشد أمانا على عرضي من إخوتي. فقلت إن الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الأمانة لا يمكن أن يكون بشرا عاديا، إنما هو رسول من الله حقا وصدقا. وآمن. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم إن الرسول تزوج بعدد فقولوا ما تزوج إلا خديجة، أما من سواها فما تزوجها إلا أن بعد أن بلغ 55 سنة. رجل بعد 55 أيتزوج من أجل قضاء شهوة فانية؟ لا يمكن. وبقي سؤال الرابع، إذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ هل كان نبيكم يشك فيما أنزل إليه؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، أن القارئ لا يستطيع أن يفرق بين إن الشرطية وبين إذا الشرطية، ويتحداه لو تكلم كلمة واحدة عن الفرق بينهما. إن لا تفيد تحقق الوقوع، إنما تفيد احتمال الوقوع وافتراض الوقوع، يعني على فرض أنك شككت ولن تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. بس من الذين سيسألهم رسول الله؟ اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك فلما بعثت آمنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين امثال عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حفرا من احبار اليهود، ولما دخل النبي المدينة آمن بالله ورسوله وحسن إسلامه، وذهب إلى الرسول سرا وقال له يا رسول الله لقد آمنت بك وصدقتك، ولكن قبل أن أعلن إسلامي اسأل اليهود عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا يا محمد هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام امامهم وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد يا محمد انه سفيه في هنا واغنص في هنا. ولذلك قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هنا تفيد الاحتمال، أما إذا فإنها تفيد تحقيق الوقوع. وإن هنا من باب قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لم يكون للرحمن ولد، إنما هو افتراض. ولماذا لم تكمل الآية أيها السائل؟ لماذا لم تكمل الآية؟ لماذا قلت فويل للمصلين وأدخلت المصلين الويل ولم تكمل الآية؟ ألم تقرأ آخر الآية قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله أتدرون ماذا قال؟ قال الرسول: والله لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، لأنه على يقين وكله يقين. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن نقلة سريعة إلى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هناك، نحن الآن في مدينة البصرة. العارف بالله أبو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة، فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا أبا اليزيد، إن الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب إليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ أبو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة، ولما قام أبوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: أنا لا أستطيع أن أتحدث وبيننا رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا أبانا، وما أدراك أنه محمدي؟ فقال لهم: إن أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فلما أشار إلى أبي اليزيد وقال له: اخرج، قال أبو اليزيد: والله لا أخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال أبوهم: سنوجه إليك أسئلة، إن أجبتنا عنها آمنا بنبيك، وإن عجزت عن سؤال واحد لم تخرج إلا محمولا على أكتافنا قتيلا. فقال أبو اليزيد: سل ما شئت. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها؟ وما الأربعة التي لا خامسة لها؟ وما الخمسة التي لا سادسة لها؟ وما الستة التي لا سابعة لها؟ وما السبعة التي لا ثامنة لها؟ وما الثمانية التي لا تاسعة لها؟ وما التسعة التي لا عاشرة لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ومن هم الأحد عشر أخا؟ وما هي المعجزة المكونة من اثنتي عشرة شيئا؟ وما هي الأسرة التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر؟ وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم؟ ثم ما هي الذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 في الظل واثنان في الشمس. أجب يا أبا اليزيد. وقام أبو اليزيد وقد ألقى الله برد السكينة في قلبه فقال له أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله واحد وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين وأما الثلاثة التي لا رابع لها فأحضار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه إذا ركب في السفينة غرقا إذا لقي غلاما فقتله إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها قال هذا فراق بيني وبينه. الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. قال له القسيس فلماذا قال في آخر الآية وما مسنا من لغوب فقال أبو اليزيد لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت فقال لهم الله وما مسنا من لغوب يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها الذي خلق 7 سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا اذكرها قال له اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها والله يضاعف لمن يشاء. من هم الاحد عشر اخا؟ اني رأيت 11 كوكبا اخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من 12 شيئا؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما هي الأسرة 13؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 أخا وشمسا وقمرا أي أبا وأما هؤلاء 13. ما 14 شيئا التي كلمت الله قال له السماوات 7 والأرضون 7 فقضاهن 7 سماوات في يومين ثم قال الله للسماوات 7 والأرضين 7 ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما هو القبر الذي صار بصاحبه؟ حوت يونس فالتقمه الحوت وهو مليم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح اذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء ان كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما الاشياء الذين خلقها الله من غير اب ولا ام؟ ادم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش اسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ اخوة يوسف. جاءوا اباهم عشاء يبكون وقالوا لابيه ما كله الذئب ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. من الذين صدقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له: ما هي الشجرة؟ المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، وقبل أن تروى وهي الرياح، والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الأمطار، والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر، المقسمات أمرا وهم الملائكة الذين أمرهم الله بتقسيم الأرزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. أما هذه الشجرة فهي السنة، فيها 12 غصنا، أي 12 شهرا، في كل غصن 30 ورقة، أي 30 يوما، في كل ورقة 5 ثمرات، أي 5 صلوات، 3 في الظل، المغرب والعشاء والفجر، واثنان في الشمس، الظهر والعصر. ثم قال أبو اليزيد للبابا: إني سائلك سؤالا واحدا فأجبني عليه. قال له: سل يا أبا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الأسئلة فيجيبه، ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة؟ فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام العلم، ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. محمد رسول الله. فقال الجميع وراه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فقاموا على الدير فحولوه إلى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. أيها الإخوة الأعزاء، أعود من مدينة البصرة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله، وارجعوا الى الله، وتوبوا الى الله، واستغفروا الله. والله الذي لا اله غيره، لقد عددت لمؤتمر عقد في جامعة قصيف برئاسة الأساتذة المتخصصين في العلوم الكونية، في الكيمياء والطبيعة والأحياء. أتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف بتاريخ 17 نوفمبر؟ اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الداهم. قلت: سبحان الله، أي خطر؟ هل الأسطول السابع سيتحرك؟ هل روسيا ستحرك قواتها إلى مصر؟ إذا فما هو الخطر الداهم؟ أتدرون ما الخطر الداهم؟ خطر يسمى النمل الأبيض. قال المؤتمرون: إن بلاد الصعيد مهددة بزحف خطير من النمل الأبيض الذي اتخذ قواعده في أعماق الأرض بخمسة أمتار، يستعد للهجوم على قرى الصعيد، وقد سبق أن هدم مئات البيوت قبل ذلك، ولكنه سيجد المرتع خصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن أسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر. استعداد للنمل. النمل يهدد، النمل يهدد 40 مليونا. النمل ان لم نتب الى الله يحاربنا الله بالنمل. بعد ان حاربتنا السيول لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس لها من دون الله كاشفة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. النم، وكيف نحارب النم؟ أنحاربه بالدبابات؟ أنرسل إليه القوات الخاصة؟ نرسل إليه رجال الصاعقة لينزلوا معه في صراع؟ أنحاربه بالمدافع؟ كيف نحارب النملة يا عباد الله؟ نحاربه بشيء واحد، هو الصلح مع خالق النم. اصطلحوا مع خالق النم سيصدر الله أمره إلى النمل قائلا: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. اصطلحوا مع الله وعودوا إلى الله واستغفروا الله. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وأهلك أعداءنا. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. سمعوا الصلاة على رسول الله. روت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم، أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الغداء. سمعني الصلاة على حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أربع أشياء كان الحبيب محمد لا يتركها. أول شيء صيام يوم عرفة. ليه؟ لأنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. يوم عرفة الواحد، لأن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة. فلذلك النبي ما كانش يترك صيام يوم عرفة أبدا، بيكفر ذنوب سنتين، وده أقسى يوم على الشيطان. ساعة ما يلاقي الحجاج واتم بعرفات يحصى التراب على رأسه ويقول: يا ويلي يا ويلي، أضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. طول السنة شغال الراجل يمين وشمال، ويوقع ده في ده ويخلي ده يطلق مراته وده يتخانق مع اخوه، وكل التعب والقرف ده هو يوم عرفة. ربنا يقول لهم: افيضوا عبادي مغفورا لكم. بيبقى الشيطان زعلان الحقيقة. طب انت تعب نفسك ليه؟ ما تسيب الناس لحد؟ لا، ازاي؟ عامل زي الحرام اللي نزل نص الليل عشان يسرق جماعة. لا، هم نايمين مرتاحين امال، سبحان الله. ناس نايمة مرتاحة وناس طفحة الدم على لقمة عشها. قال يعني يا طفحة، وانت تابلز على ليه؟ انت تابلز ربنا ليه؟ ما تريح نفسك. ولذلك تعرفوا رسالة النبي بعد ما توحد الله تقول: لا اله الا الله. ابليس لما بيسرح الاولاد بتوعه عشان يضلوا العباد، انت عارف الولد اللي ابليس ينبسط منه هو مين؟ اللي يجي يقول لابليس: يا سيدنا. ما هم قالوا يقولوا له: يا سيدنا، ما زلت وراءه حتى طلقها. تعرف ده بقى؟ ابليس يغضب الحضن ويقول له: انت ابني حقا. سمحتني الصلاة على الحبيب؟ ازاي؟ يا اول الخناقه بين الراجل ومراته، جاءت فهي أسباب. أم جزرته في البيت. قال له يوم إبليس يجي الواد ده اللي هو مندوب إبليس يقول له إيه؟ قال له أمه دي ساعة ما بتيجي لقلب بات سخنين وبتحسدهم وتبهدل الدنيا وبتكشف الحلل وتاكل اللحمة من وراك. ما كان والعياذ بالله. مش ده اللي بيحصل؟ عرفتوا ليه تقول لأمك كشفت الغطا وكلت اللحمة؟ طب ما يمكن أنت اللي واكلاها. إيه يعني؟ اسمعنا أمه يعني كل البلاوة على دماغها يعني؟ ها؟ اسمعنا أمه بالذات اللي كل البلاوة على دماغها. ما يمكن أنت اللي كشف الحلة واكلاها؟ زي اللي جاب لمراته كيلو لحمة وبعدين عبال ما سواته كانت كلته. قال لها اللحمة فين؟ قالت له القطة كلتها. قال لها طب ده القطة كلها ما تجيش كيلو. إيه طب أنا هاخد القطة وزنها. راح وزن القطة لقاها كيلو بالظبط. قال طيب ادي اللحمة وتبقى القطة فين؟ ما هو آخر دوخة. ما هي ياما نقطة بتنظلم معانا برضه. ها؟ وحد الله لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. فالولد اللي هو مندوب ابليس يقول لها اوعي تخلي امه تنام هنا. تقول له بقى احنا ما عندناش مكان عشان امك تنام هنا. طب اشمعنى امك لما بتيجي بيبقى المكان موجود؟ ها المرتبه بتتنفض والملايه المشجره بتفرش والديري تي ترش والبريسول والمبيدات الحشريه. ها وامك تيجي مبدره. ها واشمعنى يعني دي؟ هو كده النظام كده. طيب قوموا يا خناقه يتخانقوا. وبعدين تبص لقى الولد مندوب ابليس جه في ودنها ليه؟ قولي له اذا كنت راجل طلقني بالراحه كده. هو مش واخد بالك؟ اذا كنت راجل خلاص روحي طالب الثلاث يحللك شيخ يحرمك مليون شيخ. ويجي بقى اخر النهار يرفع التقرير لابليس يقول له انت ابني حقا انا عايز كل المأمورات تبقى بالشكل ده. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول من مشى في تفريق رجل من امراه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يسعى بين اللي افتاد راجل مع امراته ربنا يحتجب عنه يوم القيامة. شوف يحتجب عنه برحمته ويفضحه على رؤوس الأشهاد. يقول اسمعوا فلان هذا فرق بين فلان وزوجته. ولذلك النبي عليه قال ليس منا من افسد امراه على زوجها. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. طيب واللي يصلح بين الله فلان زعلان مع امراته لما روح اصالحهم يقول لك كان له بكل خطوه خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها.
ونعم الجزاء.
يا سلام شوف الفضل. ده فلان زعلان مع امراته تومين. المسلم ده مش يقول يلا احسن ده راجل مفتري. لا يقول والله انا حوصل لابوها اشوف زعلانة من ايه. بس وهو رايح يصالح يكون في نية الصلح. لان في واحد يبقى رايح ويرطوبة على طوبة خلي العركة منصوبة. يا رب ما يصطلحوا ربنا يخرب بيته ورنا في يومين. ايه اهو ده لا يمكن الصلح يجي على ايده ابدا. ولذلك ربنا قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان يريد يعني النية عليها عمل كبير في الاصلاح. إن الله كان عليما خبيرا. كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة. شوف بقى هيتكلم كم كلمة وهيمشي كم خطوة. قام ليلها وصام نهارها. هذا الصلح بين الناس. يبقى يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنة. اللي هو النهاردة. طب وليه بنصوم عاشوراء؟ قال لك سيدنا النبي لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. قال لهم لما تصومون هذا اليوم؟ قال له هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه كما صامه موسى. فقال لهم الحبيب المصطفى انا اولى بموسى منكم وصامه رسول الله. يعني قال لهم ده موسى ده اخويا انا، انتوا طلحتوا عينه وغلبتوه، انما موسى اخويا في التوحيد وفي الرسالة، فانا حصومه شكرا لله اللي نجى اخويا موسى من عدوه. شوف كرم اخلاق النبي قد ايه، كرم اخلاق النبي انه يصوم عشان خاطر ربنا نجى اخوه موسى، فيصوم هذا اليوم برضه سيدنا النبي، ويجعل صيام هذا اليوم سنة من سنة النبي. يبقى المناسبة بتاعت اليوم ده اهو ان ربنا لج فيه موسى، وسموه عاشوراء ليه؟ لانه موافق يوم 10 من المحرم. قاعد مع واحد ذاك السنة وبعدين لم من الناس حواليه، فبيقول لي ليه سموا يوم عاشوراء؟ قلت له لانه وافق 10 من المحرم. قال لا ده اسمه يوم عاشوراء عشان خاطر ربنا لج فيه 10 من الانبياء. قلت له طب عدهم بقى، لعدهم يا بعض، والله انت فتحت على نفسك فتوحة. انا قلت كلمة وخلصت، قلت يوم 10 المحرم وخلاص، زي البخاري ما انتهت، زي اللي دعا واحد شيخ عشان يغديه فحب انه يشغل الشيخ عن الاكل، قال له يا الشيخ، قال له نعم، قال له عايز اسمع منك قصة سيدنا يوسف اخوي. قصة يوسف ده يقولها من هنا بعد سنة، هيكون هو شرب الشربة وكل اللحمة وهيص. فالشيخ الاخر كان من حلال جدع، قال له قصة مين يا ابني؟ قال له يوسف. قال له كلمتين اتنين تاه ولهوه. سيبناكل بقى، الله يسهلنا.